بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحافظ: أي السكوت والاستماع لما يقولونه. إنصات للعلماء الاستماع لما يقولونه. وقد قالوا في تفسير قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع أضيف إليه الإنصات لمزيد الانتفاع، فإنه إذا كان استماع بغير إنصات ولا استيعاب تضعف الفائدة تقل، لكن من أتى الجمعة فاستمع وأنصت جمع بين الاستماع والإنصات، الاستماع بالأذن والإنصات بالقلب والتفهم والتفقه في القول. قال رحمه الله: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع، والجمع كثير جدا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج. وقد قال: خذوا عني مناسككم، كما ثبت في صحيح مسلم. فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات. وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع، وممن لا يستمع كأنه يكون مفكرا في كأن يكون مفكرا في أمر آخر. وكذا الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. كلام جيد. وعن الأصمعي: تقديم الإنصات على الاستماع. وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس المطرف قال: الإنصات من العينين، يشمل هذا وهذا. استمع وهو ساكن واستوعب أو حاول استيعاب الكلام. فقال له ابن عيينة: ما ندري كيف ذلك. قال: إذا حدث رجلا فلم ينظر إليك، حدثت رجلا فلم ينظر إليك لم يكن منصتا، انتهى. وهذا محمول على الغالب، هذه تكون قرينة أن الاستماع إضافة إلى التفهم. فإذا كان ناظرا متشوفا لما يقال، متفهما لما يذكر، وهكذا، فهذا من لازمه، لا على أنه فقط مقصود به العينان، ولكن من لازم الإنصات هذا. هذا الحديث فائدة عظيمة، والتبويب عليه وشرحه، ففيه استنساط الناس لما يقال، وأن حلقات العلم إذا حفت بالسكينة والاستماع والإنصات واستحضار ما يقال كانت فيها البركة، وهي عكس مجامع الأسواق التي فيها الصخب والضجة والزجلة والهذيان وكثرة الكلام ورفع الأصوات، هي عكسها. وقوله قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فيه تكليف من يقوم بالأمر، وهذا أمر مهم بلغ الناس إياه في فقرة مختصرة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأمره بأن يستنصت الناس ليسمعوا هذا الكلام المهم الذي فيه تحذير المسلمين عن أن يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا. وليس المقصود به الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكن المقصود به كفر حق المسلم عليك، له عليك حقوق فتكفر حقه، إلا إذا قارن ذلك استحلال لإراقة دمه لقتله فهذا كفر. لأنه استحلال ما حرم الله. لا ترجعوا بعدي كفارا، فبسبب هذا الكفر المذكور تحصل الفتن. أنت لا تظن أنك إذا ضربت الناس تركوك، سواء كان قتلا أو دونه، من ضرب ضرب ومن قتل قتل، وإن لم يقتل في الدنيا عذب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسفك دم هذا ويأتي وقد لطم هذا وسفك دم هذا وأخذ ماذا هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه. هذا إذا كان مسلم مع مسلم من أجل الدنيا. أما لله ومن أجل الله عز وجل فهنيئا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفيه دليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما حذر إلا من شيء خاف وقوعه وقد وقع. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وفيه قول: لا يضرب بعضكم رقاب بعض، من باب الأغلبية، وإلا لو ضرب رجله ولا ظهره وإلا بعض أجزائه ما جاز ذلك، قتله أو ما دون ذلك، لكن خصت الرقبة لأنها مجامع الجسم، مجامع الرأس ومجامع الجسد هي الرقبة. أدنى جرح في القصبة يؤثر في الرقبة، يؤثر في الجسد كله، إما شلل وإما نزيف دم كثير وغير ذلك. ولهذا تجد الثور بكبره كله إذا قطع منه مقدار يسير من الرقبة هلك خلاص مات، البلعوم من نحو ذلك، فهي مجامع الجسد كله. ومن السياسة الشرعية فضرب الرقاب: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فالضرب في الرقبة قطعها أو قطع بعضها مهلك، قل من يسلم منه. في مفتاح دار السعادة إضافة إلى ما ذكر في الفتح من قول الثوري رحمه الله: أول العلم استمال، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العلم، ثم النشر، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، خمسة. قال ابن القيم: وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. لعل الثوري أدمج التعليم في العمل به، لأن التعليم إن كان من أسباب حصول العلم ترى فهو من العمل به. التعليم من أسباب حصول العلم، ف فتعليمك لأناس هو تلقي منك لنفسك، كونك يعني تعطي الموضوع حقه ثم تنشره تكون أحسن من هضمه وأحسن من فهمه، فقد علمت نفسك قبل غيرك وفهمت المسألة أكثر من غيرك ربما. فكون الثوري جعلها خمسة، التعليم ثم العمل جعله واحدا، وجعل العمل جعل التعليم داخلا تحت العمل بالعلم، فإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه ونشره الدعوة إليه. ابن القيم فصل: ومراعاة حدوده، فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال أو يحرمه، فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذه حال كثير من الجهال متعلمين. قالوا بعض الناس جاءوا يسألون عن دم البعوض، عن دم البعوض من العراق، أنجس هو أم غير نجس؟ قال: ما أسألكم يا أهل العراق، ابن عمر أو غير الصحابة، ما أسألكم يا أهل العراق، نعم تسألون عن الصغيرة وتتركون الكبيرة، يعني قد قتلتم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ثم تسألون عن دم البعوض. ما أسألكم عن الصغيرة وأغفلكم عن الكبيرة، هذا يدل على الجهل لا يدل على التفقه، أو على العناد، أو المهم هذا ما يريد يسأل، أهم شيء أنه يناقش يجادل، أما الذي قصده العلم يسأل عما لابد منه مما أشكل عليه، وهذا ينبغي أن يجاب ويفهم ويعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الناس من يحرمه، يحرم العلم لسوء إنصاته، فيكون الكلام والمماراة آثر عنده وأحب إليه من الإنصات، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، حتى وإن كان حسن الفهم وهو ما يستمع شره أكثر من خيره، لم يقم شره بخيره. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال: كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيعزه بالعلم عزا، يعني الذي يتلطف بالسؤال ويعلم منه حسن الأدب يكرم بالعلم إكراما. وقال ابن جرير بن جريج: لم أستخرج العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به. وقال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تستمع أحرص منك على أن تقول. وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق به العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها، فإنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة والمسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب، فإن من عدم القلب الوعي عن الله لم ينتفع من عدم القلب من عدم القلب الوعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم، ومرورها على من لا بصر له، فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقي إليه، فإن كان غائبا عنه مسافرا في الأمان والشهوات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. وها هنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق، الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر الله تعالى الثلاثة في هذه الآية، فذكر الله تعالى الثلاثة في هذه الآية، وله بقية كلام جميل في هذا الموضوع جدا عما نحن فيه من الدرس، كأنه يشرح هذا الحديث في صحيح البخاري شرحا مستوعبا. تفضلوا حفظكم الله.